شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا بعنوان المرأة عند الشيعة، حيث يحار العقل في تلك النظرة الشيعية العنصرية التي تزدري المرأة وتحتقرها وتعتبرها كائنا دونيا كأنما خلق من خيانة وخسة. إنها نظرة يعبر عنها الفردوسي أحد أعظم شعراء الشيعة الإمامية على مر العصور، فيقول في قصيدته الشاهنامة وهي أعظم ملاحمهم التاريخية كتابي: مدحك للمرأة كمدحك للكلب، أيضا فالكلب أفضل من 100 امرأة زاهدة. كذلك يقول: فالمكان الأفضل للمرأة هو باطن الأرض كالأفعى، والعالم سيكون أفضل إذا كان خاليا من هذين النجسين أي الكلب والمرأة. اعلم أن السعد حليف من لا بنت له، فمن له بنت فاعلم أن نجم حظه قد أفل حظه حتى إذا كان ملكا. هكذا تشتم رائحة العنصرية من أديب أقاموا كتابه مقام القرآن وعظموا قوله وصارت به ركبانهم، بينما تمتلئ أسفار الدين الشيعي الإمامي بما يسيء للمرأة إساءة بالغة، حيث صارت المرأة ذلك الكائن الذي كرمه الله، صارت مجرد أداة لتفريغ الشهوة المسعورة لدى المعممين والعوام على حد سواء. فالمرأة الشيعية جارية على فراش المتعة، أو هي سبب المصائب والنكبات، بل هي أصل الشرور في هذا الوجود. ونسي القوم أن المرأة هي من حملت بعلي إمام الأئمة لديهم، وأن الزهراء التي ادعوا نزول الوحي عليها بعد النبي الكريم، وهي التي ولدت الحسين الذي يبكونه ليل نهار ويؤسسون عداوتهم لأهل السنة على مقتله، هي امرأة. لقد تخطت النظرة الشيعية للمرأة كل سوء وشر، حتى عجت كتبهم وامتلأت أسفارهم بروائح منتنة ساقطة تسم المرأة بأوصاف بشعة وتجعلها أداة لاصطياد الرجال للثبات على التشيع عن طريق إباحة المتعة، بل قل تشريع الزنا وإلباسه لباس الشرع بإطلاق اسم المتعة عليه. وما المتعة إلا بغاء وفجور، وما المرأة إلا كائن منبوذ مهان، أي إهانة، فهي متاع يستأجر ويتخذ آلة للهو فحسب. تلك هي المرأة في دين الشيعة الإمامية الذي خالف الإسلام في تكريمه للمرأة ونقلها من مجرد سلعة للهو والعبث إلى كائن حر له رأيه وحقوقه، ومكانته التي تليق به. حول هذا الموضوع المرأة في المعتقد الشيعي يدور حوارنا الليلة من استوديو صفا مع الباحث والمؤرخ الشيخ حامد الطاهر، والذي أرحب به بأسمائكم جميعا. لك التحية شيخ
محمد. حياكم عزك الله عز مشاهدين جميعا.
يعني الحلقة النهاردة عشان بس تبقى واضحة كده، يعني هنتكلم عن مكانة المرأة في دين الإسلام وفي دين الشيعة.
نعم، مقارنة.
مقارنة، نعم. عايزين نعرف المرأة في هذا المعتقد، يعني ليه الصورة الذهنية للمرأة عند الشيعة وصلت إلى هذه الدرجة من التدني؟
تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحين بعد أن بس يعني أتحدث إلى كل المشاهدين وإلى كل من يسمعنا سواء كان شيعيا أو سنيا، الأمر خطير، وربما هناك يعني ما جعل المرء يعني يعزف عن التحدث في هذا الموضوع مرات ومرات، ولكن لا مناص ولا بد أن تتحدث في مثل هذه الأمور حتى تعري هذا المذهب وحتى توضح الحقيقة تجلية للناس. لأن المرأة عند الشيعة عوار، أي عوار؟ يعني شهل الحائري وهي ابنة مرجعية شيعية كبيرة، لها كتاب اللي هو Law of Desire اللي هو قانون الرغبة. ختمت هذا الكتاب أو قالت من ضمن ما قالت في هذا الكتاب، قالت: وراء كل بغي في إيران رجل معمم، وراء كل بغي في إيران رجل دين معمم. يعني الحقيقة كان نيتشه ليه كلمة كبيرة قوي، قال إن بعض رجال الدين عندما أصافحهم أحتاج أن أغسل يدي بعد مصافحتهم. هذا القول ينطبق على عمائم الشيعة خاصة في مسألة المرأة، النظرة للمرأة اختصرتها يعني شهلة الحائري في هذه العبارة: وراء كل بغي في إيران رجل دين معمم. لأنه إيران
سواء منه هو أو بفتواه
عموما يعني هو سبب، يا إما سبب مباشر يا إما سبب الوكالة.
فهي هذا مش بتقلده، هذا المعمم الذي ينسب نفسه إلى آل البيت.
نعم.
يعني الناس ماشية وراه
ينفذون ويطبقون ما يقول. المرأة عند الشيعة الصورة الذهنية أولا هي آلة لقضاء الوتر، هي جارية على فراش المتعة. الكلب أفضل منها كما تفضلت وقلت. نعم. بالكلام
في الشهنامة.
ثم أنها تتعبد لربها عز وجل بالزنا والتقلب على فرش الرجال، ولا حق لها في العلم ولا حق لها في أي شيء في هذا الوجود إلا إشباع الرغبة الجنسية للرجل فقط لغير. الأئمة في دين الشيعة الإمامية فاقوا مخرجي أفلام الدعارة في تصويرهم للمرأة واستخدامهم لها في الإغواء، حتى فصلوا لها ثوبا من البغاء. هؤلاء لا يعرفون الشرف ولا يمتون إليه بصلة لا من قريب ولا من بعيد. طبعا ده ميراث مجوسي قديم كان حنتكلم في هذه المسألة، لكن النظرة الذهنية للمرأة عند الشيعة وفي إيران على وجه التحديد أكثر من أي مكان آخر أنها نظرة دونية تمتلئ بالاحتقار، تمتلئ بالازدراء. هي أداة لتحقيق البوهيمية المطلقة عند هؤلاء العمائم وعند هؤلاء الشيوخ. العتبات المقدسة تمتلئ بالنساء البغايا. ثم أيضا الكتب الشيعية تتحدث بهذه الكيفية عن المرأة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنك أنت لما تشوف الكافي، خلاص والكافي الذي يعني كتبه الكليني.
نعم.
والكليني معروف أنه فارسي وليس بعربي لا من قريب ولا من بعيد. قال: ما يستحب في تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج. ونقل عن جعفر الصادق أنه قال: إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وسلم وآل. فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن جبريل أتاني عن اللطيف الخبير، فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح. وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة، وإلا فلا يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر. فقام عليه رجل فقال: رسول الله، فمن زوج؟ قال: الأكفاء. قال: ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. شوف النص ده بالغ في الخطورة، وأنا اخترته لسببين. السبب الأول أنه يتحدث أولا عن المرأة كأنها سلعة تباع وتشترى. ثم بعد ذلك المؤمنون كلهم أكفاء أو بعضهم أكفاء بعض، هذا كلام غير صحيح بالمرة.
اختلاط بقى.
لا دي شيوعية أو شيوع.
المرأة
عامر المشاع. تتزوج من أقل منها في كل شيء. طبعا احنا في الإسلام عندنا المرأة تنكح لإيه؟ لدينها. لأربع: لحسبها ونسبها ومالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن هم ما عندهمش هذه المقاييس. هم عندهم أي امرأة يتمتع بها ويتمتع بها أي رجل مهما كانت دناءة هذا الرجل.
ونسب الحديث المنسوب ده للرسول
طبعا. وطبعا جعفر الصادق هذا الشخصية المفترى عليها، مش جعفر الصادق بتاعنا خالص. فأنت لما تجيب ده معناه أن أي واحد حيجي لأي امرأة مهما كانت كرامتها ثم بعد ذلك يفعل ما يريد وما يشاء فيها. يعني أنا عايز أقول لك مثلا أن في امرأة بلغت من العلم خلاص أو بلغت من الغنى ما يؤهلها لتتزوج كفءا، لأن الكفاءة هذه مطلوبة في الزواج،
شرط من شروط.
فما ينفعش أن أنت تزوجها لأي واحد، ما ينفعش تزوج الحرة لعبد. طبعا التقوى موجودة وكل شيء، ولكن برضو في النهاية في الأخير لابد أن تكون هناك كفاءة حتى لا يفسد الزواج. بدليل فساد زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان مولا وهي امرأة قرشية، فكانت تتفخر عليه بأنها هاشمية قرشية. حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما برضو جاءت يعني صفية، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: رجل والله لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فإذا الكفاءة معتبرة في الزواج. فأنت لما تيجي تلاقي المرأة كده
لصفية الشيعية أخطر.
نعم. لما تلاقي المرأة دلوقتي الشيعية خلاص حل لأي رجل ومتاع لأي رجل مهما كانت دناءته ومهما كان فساده لمجرد أنه ينتسب إلى المذهب الشيعي. هذا فساد كبير، وهذه صورة ذهنية أصلا تدل على الدناءة والدنيا كما قلت لك. برضو نقلوا عن علي رضي الله عنه وارضانه وقال: إن السباع همها في بطونها وإن النساء همهن الرجال. هذا الكلام ينبغي أن يرد عليه بسؤال واحد فقط: أليست نساء أهل البيت من نساء الله سبحانه وتعالى الذي خلقهن في الأرض؟
من خلق الله
يعني. همهن في الرجال ولا إيه؟ يعني من بقى من نساء أهل البيت كنا كذلك؟ فاطمة رضي الله عنه وارضاها ولا بنتها زينب ولا بنات الحسين ولا بنات الحسن ولا مين من أهل البيت بهذه الكيفية؟ فهم جعلوا المرأة تفكيرها كله منصب على مسألة الجنس ومسألة الفراش وخلاص. برضو ما نقلوه عن جعفر الصادق يؤكدون به هذا الأمر، قالوا: إن الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال، فحصنوهن في البيوت ولذلك الصورة دي بتنسحب على المجتمع الشيعي أو المجتمع الإيراني. لما يجي المجتمع الإيراني يصور نفسه في صورة تلفزيونية أو يصور نفسه في المسلسل، بيصور نفسه أنه مجتمع محافظ، وأن الراجل بيبقى خايف على بناته أو بيلبسهم الحجاب وما بيطلعهمش بره وبيجوزهم بدري. الكلام ده مش عشان هو واثق في بنته، لا ده عشان شاكك في بنته، لأن الصورة الذهنية اللي عملها له في دماغه أن بنتك ديت لو خرجت من البيت هتفسد وهتجيب لك مصيبة،
هتبقى عاهرة
وهتكون عاهرة، فأنت لازم تكون ماسك عليها. وكذلك الشك الشديد في نساء الإيرانيين، مسألة الشك ديت موجودة عندهم بشكل قطعي وبشكل يعني منتشر. وأيضا تصور مثلا أنهم يقولون بعد ذلك لا تنزلوا النساء بالغرف، ينسبون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن المغزلة وسورة النور. طيب أنت دلوقتي بتقول بلاش كمان، يعني حيجي بعد كده فيه الرواية للحديث ده بتاعهم، قالوا لا تعلموا نساءكم سورة يوسف. ماشي، طيب خلينا الأول نبص، لا تنزلوا النساء بالغرف، الغرف دي اللي هي الحجرات العالية، يبقى المرأة دونية تحتك على طول، ما تطلعش فوق. لا تعلموهن الكتابة، ليه؟ لأنها لو تعلمت الكتابة ستستبصر. وعلى فكرة ده جزء مهم جدا، إن كل المذاهب والنحل الخبيثة لا تعترف بتعليم أبنائها إلا بعد سن 40، عشان يفضل جاهل العمر كله ويفضل مساق بلجام هؤلاء العمائم وهؤلاء الذين يضلونه عن سبيل الله،
شرف يقودونه.
والمغزل، المغزل ده من أحط المهن في ذلك التوقيت. طب سورة النور، طب سورة النور ما هي فيها براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ طب بتعلم سورة النور ليه؟
لا، وفيها الوعد والوعيد من الجريمة نفسها،
ولا أصل فيها الحجاب، وفيها 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 الكلام ده كله. طب ما تستنى كمان، مش في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا؟ لو خدنا الآية ديت من غير إن فيها سياق مقيد يعني، أو إن فيها صفة مقيدة، خلاص مش المفترض إن أنت دلوقتي بتكره الفتاة على المتعة وتكرهها على البغاء مثلا، وهي تريد التحصن في ذلك التوقيت؟ يبقى انت بتخالف الكلام، بقولك ما تعلمهاش سورة يوسف، اصل سورة يوسف ديت هتجيب الايه، هتجيب الشبق،
هتخليهم تخيلوا المنظر يعني.
طبعا ده اعتراض على كلام الله سبحانه وتعالى، واعتراض رهيب واعتراض كبير. تعالى كمان قول،
هو ده هدف خبيث عشان يبعدوهم اصلا عن القرآن وبعض الصور وبعض بتاعه،
واتهام للقرآن نفسه يا محمد. وسورة يوسف يعني ايه اللي فيها يستحي من اشد اللحظات الشبقية والجنسية؟ القرآن صورها في لفظة عابرة، ولقد همت به وهم به، والاول قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. لا يستحي من هذا الكلام، حتى العقل نفسه ما عندوش مساحة من الخيال ان هو يجري ورا المشهد عامل ازاي، لان ربنا سبحانه وتعالى احاطه بسياج من الالفاظ. ربنا عز وجل في القرآن حتى لما تحدث عن المرأة لم يذكر اسم امرأة الا مريم فقط. ليه؟ لان كل امرأة من هاتيك النساء في الوقت الذي نزل فيه القرآن الرجل لم يكن يصرح باسم امرأة، كان يكنيها يا ام فلان ويا ام فلان ويا ام فلان، حتى جاء الاسلام فرفع من الايه، من المرأة. فالقرآن لما ذكر اسم مريم فقط ذكر اسم مريم ليه؟ لانها امرأة متهمة بالزنا، فالله سبحانه وتعالى ذكرها عشان ما حدش يظن ان ده تلميح لامرأة تاني. ما فيش واحد يجي يقولك لا اصل دي واحدة تانية وربنا بيتكلم عليها. فقطع القرآن الشك
بالله. الشيعة لما قالوا كده ان تبرئة سورة النور لماريا القبطية وليست لمش عارف عائشة.
تمام. قالوا ان الله جعل للمرأة ان تصبر صبر 10 رجال، فاذا حصلت زادها قوة 10 رجال، وفضلت المرأة على الرجل 99 من اللذة، لولا ان الله القى عليهن الحياء. الحارث الاعور اللي هو الكذاب ده اللي بينقل عن سيدنا علي بن أبي طالب قال لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور. أنا عايز أقف مع اللي هو النص ده اللي مروي في ما لا يحضره الفقيه وفي الكافي. هذا النص نص يكاد يكون من النصوص التي تفضحهم كلهم. أولا فاطمة أراد أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ما كانتش ركبة فيه الطائر والحصان بجناحين، وهي من المرأة التي تمتلك فرجا. فهل حدث معها ما قاله علي بن أبي طالب؟ نساء آل البيت ألم يحملن مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو ذهب إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى مصر بعد ذلك؟ كانوا ركبين أفيال طائرة ولا أطباق طائرة ولا قطارات، ولا كانوا ركبين إيه، ولا جبريل نزل لهم البراق وركبوه أو ركبنا؟ فكلام يدل على جنون هؤلاء. ولو فكروا لحظة لعلموا أن هذه الديانة لا تقوم على أساس صحيح أبدا. إذن ده
إباحي.
وبعدين أنتم خلينها منبع للشهوة لا تكادوا تصبروا عنه، وهذه النصوص أقل ما توصف به أنها نصوص قذرة وليست نصوص دين أبدا. محال أن تكون هذه النصوص بحال من الأحوال يعني تعليمات دين من الأديان، بالعكس هذه تعليمات شياطين الإنس والجن. زي كان قلت لك المرة اللي فاتت الشيطان لا يقرب إيران ولا العراق، كفوه أنفسهم
خلاص يتعلم منهم.
أيوة مستحيل إن يعني الشيطان نفسه لو أراد أن يكتب مذهبا للبشر وأن يكتب كتابا للبشر بهذه الكيفية لن يصل إلى هذا الدرك من الانحطاط ولن يصل إلى هذا الدرك من السفالة. أنت بتتكلم عن امرأة كرمها الله عز وجل وجعلها أمة للأنبياء. هو علي بن أبي طالب ده مش أم فاطمة بنت أسد؟ الله هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مش هي أم الحسن والحسين وأم الأئمة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من آمنة؟ هي خديجة ديت مش أم فاطمة؟ أنت بتتكلم دلوقتي في أمر خطير للغاية، وهو أنك الآن سويت بين الجميع، بالنساء أهل البيت وبالنساء غير أهل البيت، بل إن وصل
سويت بين الحرائر والعبيد وأهل البيت والصحابة
والفجر والمؤمنين
وكل حاجة.
ده وصل الأمر يا أستاذ محمد إنه ابن يقتيل لما ذهب إلى الإمام المعصوم في وقته فسأله عن نساء
كان جعفر الصادق،
فقال هؤلاءهن أفجر الناس. قال أفأتزوج من؟ قال نعم تزوج منهن. طب إزاي تستقيم؟ هو جعفر الصادق ده مش مدني أصلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة، مين بقى أفجر الناس؟ مين أفجر النساء في المدينة؟ أم سلمة ولا عائشة ولا فاطمة ولا مين من نساء البيت ولا أمامة بنت أبي العاص ولا مين بالضبط هناك؟ ما أنت بتتكلم دلوقتي أنت خلطت الحابل بالنابل.
ولا أسماء بنت عبيس كانت زوجة عليه،
وبعدين ترجع تاني وتشوف بقى أن هم يجي يقول لك إيه شاورهن وخلفهن، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف الكذب يحتاج إلى كذب آخر حتى يطول حبله وحتى يصدقه الناس. فيقول لك كان بيقول لك شاورهن وخالفهن، وبعدين يرجع يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة جمع نساءه فسألهن ثم خالفهن. يا الله إيه التصرف غير المبرر من نبي يوحى إليه من السماء؟ وإذا كان هو معصوم لماذا يجمع نساءه ويسألهن؟ يعني الكلام عن المرأة إن هي امرأة إيه؟ عندهم المرأة مش ناقصة عقل ودين، المرأة عندهم ناقصة عقل ودين وعفاف وحياء وناقصة أيضا من الإنسانية، وليتهم ما تكلموا بهذه الطريقة. يعني المرأة عند الشيعة ليس لها إلا وظيفتان في هذا الوجود، الوظيفة الأولى المطبخ والوظيفة الثانية الفراش.
لا بس هو ده ميراث فارسي ساساني،
احنا هنتكلم فيها ماشي هنشوف القصه ديت
ايه، يعني لسه هخش على المحارم كمان يعني. لان عارف قال ساسان عشان يضمنوا نقاء السلاله الساسانيه الكسرويه المفروض ان هم
تزوجوا من المحارم، وعلى فكره ده كمان
كانت زوج من اخته وبنته وبنت وامه وغير ذلك، يعني مفيش ديانه وضعيه في العالم تزوجت من الامهات الا الساسانيين او المجوس.
هو كل الكلام ده موجود عندهم،
مش عندهم
من فتره
دول زي المحارم يعني.
بص أنا أصدق أن الشيعة عندهم أي حاجة طالما أن كتبهم تنطق بهذا الأمر، لأن المرأة التي تثير الشهوة لن تفرق ما بين أبيها وما بين أخيها وما بين غيره من المحارم.
طب شوف الاحتقار ماشي. بقى في كتاب ما لا يحضره الفقيه الصدوق الهالك سنة 81 بيقولك لولا النساء لعبد الله حقا حقا.
نعم طب أي امرأة يعني أي امرأة يعني أي امرأة من النساء، هل فاطمة ولا مين من آل البيت؟ أنا بسأل السؤال ده لأنه سؤال قطعي، أنت لابد أنك
تجيب. يعني معنى كده أن علي ما عبدش الله حقا حقا ولا الحسن ولا الحسين؟
لا ولا، وبعدين في جزء كمان في جزء مهم جدا، الحسن تزوج بكم امرأة وعلي تزوج بكم امرأة والحسين تزوج بكم امرأة؟ الحسن كان مطلاق،
علي نفسه قال
يبقى
لا تزوجوه لأنه مطلاق.
الحسن لم يعرف الله طرفة عين، مش لم يعبد الله حقا حقا، لم يعرف الله طرفة عين، لأنه النهارده طلق بكرة تزوج بهذه الكيفية وبهذا الشكل والكلام الذي يتحدثون عن والسؤال الآن من من نساء آل البيت كان يفعل فيها هكذا، يعني تعير الفرج ويقومون بالأفعال الشنيعة؟
لا هو بيرد عليك بيقولك إيه السادة لا يستمتع بهن، يعني أبناء السادة بنات السادة.
أيوه لكن
لما طلع منها الموقف هو خرج هترد عليه تقول له إيه؟
لكن الكلام إمتى؟ الكلام ده كتب إمتى؟ كتب في عهد الدولة الصفوية، لكن قبل أن يكتب في عهد الدولة الصفوية كان من الممكن بقى أنه يحدث. وبعدين يعني أنا يعني في ساعات بعض الإيه بعض الأسئلة كده إيه بتجيلي، يعني بتسائل أنتوا مش بتقولوا المهدي موجود؟ طب ما تمتعوا المهدي، يجيب لكم عيال صغيرة مهديين صغيرين كده ويمروا الدنيا مهديين صغيرين
شوية مهادي.
أيوة يعني طالما العملية مفتوحة كده خلاص. هو ليه عازف عن الزواج لحد هذه اللحظة؟ هل هو حصور ولا لا يقرب النساء ولا إيه بالضبط؟ إذا كان دينكم بهذه الكيفية، أنا قلت لك إن وظيفة المرأة عند الشيعة تنحصر في دورين، الدور الأول المطبخ والطعام والدور الثاني اللي هو دور الإيه؟ دور الفراش. فإذا ما أطاعت زوجها الملائكة تستغفر لها، وتنتقل الملائكة من ذكر الله ومن حراسة الأرض ومن كل وظيفة في الأرض القطر والجبال والرياح والكلام ده كله إلى الاستغفار لهذه المرأة، وإلا فهي مرأة ملعونة بعد ذلك.
طب عندنا فيديو واحد عندنا فيديو واحد بيقول لك إن يعني ممكن تستمتع بالمرأة إذا كنت لا تعلم نقول ايه اذا كنت
لم تسالها
يعني اللي هو ايه يعني
عن حالها
انت استمتعت بيها وهي متزوجه
نعم.
فانت مالكش دعوه، انت مش مسؤول عنك انت تتزوج. طب نشوف الفيديو يا شباب.
فاذا فرضنا واحد يتزوج مره والمفروض هذه المره تكون ما عندها زوج، تكون مو من المحرمات، قلنا امس بالتفاصيل حاله حال الدائمه، ما تكون في عده الغير. لو فرضنا واحد اجى شاف مره تزوجها على اساس انها ما خليه ومو في عده، عقب ما اخذها تبين هذه كانت ماخذه واحد ثاني قبله وبعدها بالعده مو مكمله، هو ما دام ما يدري ما عليه اشكال. بالنسبة إلها إذا هي تدري هذا الحكي ما يجوز والعقد فاسد، ما لها مهر، مهرها يسقط. ليش؟
لا أمر خطير
هو بيتكلم في المهر بس
أمر
يعني هي المشكلة في المهر يعني
لكن عنده مش مشكلة هي متزوجة تقع في الزنا
عادي
هذا أمر بالنسبة له. ده أنا هقول لحضرتك كمان إنه في كتاب الخراج أو في كتاب الكافي أقصد للكليني هذا النص عن أبي عبد الله هو جعفر قال لا بأس أن ينام الرجل بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
بمنزلة
اللعب يعني
اللعب
مش مشكلة يعني ما بتحسش، يبقى كده ده فيه يعني إجهاز على إحساس المرأة وشعور المرأة وما عندوش مشكلة إن رجل ينام بين امرأتين، ده شذوذ والعياذ بالله، لأنهم برضه عندهم مسألة الشذوذ مع المرأة والإتيان من العجائز وعندهم مسألة طبيعية جدا ولا خجل عندهم في هذه في هذا الأمر. خلاص وبعدين أنت لما توصل إن المرأة تكون بهذه الكيفية، المرأة لا قيمة لها، إذا لماذا تتشيع المرأة؟ يعني هل لا تعلم هذه النصوص؟ من أجل من؟ أنت مخلي المرأة لحد دلوقتي مفصل نصوص، نصوص رجالية ونصوص نسائية خلاص، غير كمان انك انت مخلي المرأة يتلاعب بها وان هي منبع الفساد. والشيخ محمد الدين الخطيب نفسه لما الرجل بعت له الرسالة المشهورة بتاعته واخبره انه اكثر من يقع من العرب في التشاع يقع بسبب التمتع وبسبب انهم بيطلقوا نسائهم على هؤلاء الرجال يفعلن ما يريد هؤلاء الرجال. وديت متاخدة على فكرة من الـ من الـ من الجماعة اليهود والجماعة النصارى، هم يقول لك الروح ملك لله لكن الجسد ملك للناس. والقصة المشهورة جان دارك القديسة الشهيرة ديت اللي كانت بتزني مع الضباط ماشي وفي الاخر خالص جم وصلبوها وبعد كده ادوها لقب القديسة. فقالوا لهم ازاي دي امرأة كانت بتفعل مع الشبان والضباط؟ قالوا لا مش مشكلة، الجسد ده ملك للناس لكن روح ملك الله. والمرأة الشيعية بهذه الكيفية، والمرأة الشيعية لها فضيلة اذا اضلت رجلا من السنة وجذبته الى ليه وجذبته الى التشيع. بل ان الخميني الخامنئي اقصد والكلام موجود يسأل حول جواز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها، فأجاب لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه مش مشكلة، ولكن شوف بقى شوف الاحتراز الفقهي الرائع الذي لم يأتي به الأولون ولم يسمع به الآخرون. قال ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهم، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة. يعني نائب الإمام المنتظر الفقيه المرشد لا مشكلة عنده في الزنا لكن مشكلة عنده في النظرة واللمسة.
طب خذ المجنون الخميني ماذا قال. المقبور الخميني أجاز تفخيذ الرضيعة الطفل الرضيعة في كتابه تحرير الوسيلة. ماذا قال الخميني؟ قال لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة.
أقول هذا رجل كذاب، وهذا قيل أن السيد حسن المساوي لله ثم للتاريخ قال حسن المساوي قال هذا الكلام، قال أنه استأذن الرجل أن يفعل هذا بابنته ففعله، قال وسمعنا صراخ الطفلة وكان أبوها فرحا أن نائب الإمام يفعل فيها هذا.
طيب في معمم آخر مش معمم اللي هو شيخ الطائفة اسمه المفيد ذكر في كتاب رسالة المتعة الآتي قول أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. عايز رد شرعي على الفتوى دي.
الرد الشرعي أنه لا يجوز الزواج بغير ولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح
وخاصة البكر.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. خلاص. وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من الفرج والرتنة، فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى إذن الولاية قائمة، البكر هذه تستأذن،
الولي ولا يعني
ما ينفعش
في المذاهب الأربعة كلهم الولي.
حتى أبو حنيفة لما خالف في الأمر
وخالف على السايب،
هو لا هقول لحضرتك بس مسألة الخلاف إيه، هو الحديث نفسه يحيى بن معين قال إن في رجل ضعيف بالنسبة لأبي حنيفة، هو كان يتخوف من نسبة بعض الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء الشيعة الذين ملأوا البيئة كذبا، فكان الرجل بيتورع عن نسبة كل حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال من باب الاحتشام لا تلي نفسها، وقيل أنه راجع عن هذا الكلام، وقيل إنه محمد الحسن الشيباني وأبوسف راجع أيضا عن هذا الكلام. ولو أنت رحت لأي رجل من الأحناف، ما إحنا عندنا مشايخ الأزهر لازم يكون الشيخ حنفي، في واحد من مشايخ الأزهر بنته راحت جوزت نفسها بنفسها؟ مستحيل. ولا واحد من الأحناف على مر العصور كلها.
المالكية متشددين في هذا الأمر، لازم الولي.
المالكية قالوا هذا، وقالوا لابد من إعلان النكاح، لابد من إعلان النكاح. وحتى يعني سفيان لما أو الأوزاعي لما تكلم في الأمر قال إذا الرجل تزوج وفي نيته الطلاق، حتى مش كمان موضوع لو في نيته الطلاق يبقى ده متعة، يبقى مش هيبقى حاجة. الزواج ده رباط وثاق بكلمة الله سبحانه وتعالى. لا أنا بقى عايز أديك حاجة مفاجأة يمكن كثير من الناس لا يعرفها. معادلة الشرف عند الإيرانيين وعند الصفويين، ومعلش احنا هنقف مع الحبة دول شوية. احنا عندنا السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه، هذا الرجل معروف عندهم انه من آل البيت ومناسب الى آل البيت. وطبعا انت عارف ان الكلائني قال ان كنتم لابد ان تأخذوا العلم من آل محمد وكفى، وهم كل دول منتسبين الى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين طبعا بالافتراء. فقال اذا اردت ان تعرف ان المرأة عفيفة ام فاسدة فاحسب اسمها واسم امها بالجمل الكبير اولا، واسقط الجميع ثلاثة ثلاثة، فاذا بقي واحد فهي فاسدة، وإن بقي اثنان فهي عفيفة، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة صحيح مجرب. ده في الطحف الرضوية في مجربات الإمامية صد 214.
يتهم النساء في شرفهن
بالعدد
بالدجل.
لا أنا حديك بقى الأمثلة دلوقتي ومعلش بقى يسيبني في الحبة دول. الجمل عندهم كالآتي: الألف حتساوي واحد، والبي حتساوي اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهي خمسة، والستة والواو ستة، والزاي لأنهم طبعا مشين أبجد هوس حطي كلمون خلاص، الزاي حتاخد سبعة، الحاء حتاخد تمانية، الطاء حتاخد تسعة، لحد الحروف عشان بس ما نقولهاش كلهم. الطريقة هتحسب كالآتي: هتجيب ضحية المعادلة، الضحية اللي انت عايز تشوفها متهمة ولا غير متهمة،
ده من غير ما تسأل ولا
اي حاجة خالص، واسم امه. فلو مثلا واحدة اسمها سحر، يبقى السين هتساوي 60، والحاء هتساوي 8، والره هتساوي 200، حاصل الجمع يساوي 268. لو فرضنا ان امها اسمها نور، يبقى النون هتساوي 50، والواو هتساوي 6، والراء هتساوي 200، حاصل الجمع 256. لما نجمع ما يعادل الاسمين اللي هم 268 مع 256 هيساوي 524، هتسقط المجموع 3 3، يعني 4 2 5، هيساوي 11، تسقط منه 3 هيتفضل 8، تسقط كمان 3 هيتفضل 5، وبعدين مره اخرى تسقط 3 يتبقى 2، ونطبق الايه الباقي معادلات تبقى ديت شريفه. طب تعالى تعالى بقى، يعني واحد تبقى فاسده، اتنين تبقى عفيفه، ثلاثة تبقى متهم. ام المؤمنين عائشه عندهم اسمها طبعا عائشه زي ما عندنا الحروف 377، اسم امها ام رومان بالجمل 338، حاصل جمع 715، باسقاط 13 على العدد 3 يكون متبقي 3، يبقى هي فاسده لا حول ولا قوه الا بالله. ده بالنسبه لمين؟ لعائشه. طب احسب
ده ممكن يكون قاعد القاعده دي على ام المؤمنين،
ده انا هقعد له القاعده على حد جميل هو يعرف، على زينب بنت فاطمه. مجموع حروف زينب حيساوي 7 10 50 2، هيبقى 69. مجموع حروف فاطمة يساوي 80 زائد 1 زائد 9 زائد 40 زائد 5، حيساوي 135. يبقى الحاصل 204. تجمع النتيجة 4 بقى زائد 0 زائد 2 حيساوي 6، تسقط منه 3 هيبقى فاضل 3، يبقى كده السيدة زينب سيدة بيت النبوة متهمة معاذ الله عز وجل. وحروف فاطمة نفس القصة،
حروف فاطمة متهمة
برضه، هتلاقيها متهمة. وزينب زوجة الإمام علي برضه نفس القصة. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في ناس
هرطقات،
ده سحر ودجل وتنجيم،
دخلوه في الدين أو باسم الأئمة.
ده خلاه إيه؟ ده خلاه ده السياق اللي هو المرأة تتهم به أو تبرأ من الاتهام. ده الجاهلي الذي كان يعبد الحجر وكان بيفعل الأفاعيل لم يفعل هذا. الهندوس يا راجل، ده الهندوس الهندوسي عنده حاجة اسمها الحريم، الشمس والقمر لا يريان حريمة، ما عند الهندوس الجماعة اللي هم الهندوس اللي بيعبدوا الفار والصرصار. وانت كرجل تنتسب للاسلام ويطلع لك واحد يقول لك احنا الاسلام، اسلام ايه؟ فين الاسلام؟ اين الاسلام الذي تتحدث عنه من قريب ولا من بعيد؟ اي اسلام من هذا
تجاه هذه المراه؟ طيب عندي في دين الشيعة ايضا يجوز للمراه المتزوجه ان تتمتع من رجل اخر، طيب بشرط الا تخبر زوجها، كلام ده حقيقي مش بنقوله، وذلك في كتاب الكافي للكليني الجزء الخامس صفحة 462. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينيا إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها. تخيل بيتهموا الإمام جعفر الصادق
بإباحة الزنا. ما بقول لك هم دول مش أئمة يا أستاذ محمد.
لا هم مش بإباحة الزنا،
لا ده
بأنه قواد.
أيوة لا غير ده، لا ما لسه هقول لك. هو مش بيتهموا بإباحة الزنا بس، أنا بقول لك ده هو بيتهموا بكده بأن هو أكبر من مخرج الأفلام بتاعت الدعارة. انت لو ولا العياذ بالله لو واحد هيقنن الدعاره مش هيقننها بهذه الكيفيه. انا بقول لك والله الشيطان لو هيقنن الدعاره بهذه الكيفيه لن يستطيع ان يصل الى هذه الدرجه من الاحكام في الكذب، ان هو يدعي على هؤلاء الام. البيت ايه يا راجل؟ ده بيت ايه؟ ده بيت الدعاره. البيت الدعاره بهذه الكيفيه مش البيت النبوه.
بيت النار
لا يمكن يكون ده البيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه
في الفرس عمله كده.
ولا تقربوا الزنا.
الفرصه عمله.
طب وليه بقى؟ انا عايز اسال بقى سؤال. هو مش جعفر الصادق بيقول له انا شفتها طب ليه لما الشاب اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله استاذنك في الزنا قال اترضاه لامك اترضاه لاختك؟ ما كان قال له روح تمتع يا اخي. مش كان يقول روح تمتع وخلاص
مثلا
وخلصنا؟
حب يعالج هذا الرجل الذي عنده شهوه زائده.
ايوه ليه بقى؟ ده اللي حصل في ايران. لان الزنا لو انت قمت به المروءه تسقط عنك، لانك انت لو رجل لو واحد جه وزنى خلاص وبعد كده شاف مراته بتزني ما عندوش مشاكل. لان هو بيزني وهي بتزني فتقوم المروءه ايه؟ تقل. فيبقى الحل اللي هو ما بيزنيش ايه؟ اما تدخله السجن زي ما حصل مع النساء وسيدنا يوسف عليه السلام، واما انك تحاول تجره للرذيله زي ما حصل مع جريج العابد واجروا له واحده، يا اما انك تقول له اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم
ناس يتطهروا
خلاص. فالمجتمع هذا مجتمع مريض، مجتمع شبقي من الدرجه الاولى، المجتمع الذي يعيش على المراه بهذه الكيفيه ويمتهن المراه بهذه الكيفيه. وبعدين صحيح زي ما حضرتك قلت كده، يقول لك الساده يعني الشيعي يقنعك في سنه
ابناء الساده لا يستمتع بهن.
الشيعي يقنعك
امال يعني استمتع بامك يا حبيبي؟
الشيعي يقنعك في سنه، في سنه كامله بان المتعه حلال. فاذا اقتنعت تاخذ انت 10 سنوات لتقنعه بان تتمتع بامه او باخته. الامر كده.
هي مش دين. يبقى المفروض ان رجال الدين الشيعة هم أول الناس الذين يقدمون بناتهم
لا ده هو قال
أو
إيه؟
بناتهم
للتمتع. ده هو قال يا سيدنا محمد قال ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولا بمتعتنا. الكرة اللي هي الرجوع.
انت عارف في حديث مكذوب على جعفر الصادق أو هم قالوا على جعفر
أي ما هو
المتعة ديني ودين أبائي. من عمل بها عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا.
سبحان الله
المتعة والتقية نزل فيها نفس النص.
وهم نقلوا أيضا أن بعض الأئمة لم يحل المتعة. المتعة هي البغاء المقدس. المتعة هي البغاء المقدس.
ده في فقه عملوها هيجي بعد
كبير.
كده طب خليني بس في المصيبة الأخرى دي اللي هي إيه؟ إنك أنت يجوز إنك أنت عندك جارية وانا ماشي اروح مخبط على الشيخ حامد الطاهر كده اقول له شيخنا خلي الست دي عندك ولك فيها ما لي فيها عيش انت يا شيخ حامد. طيب نقرا ايضا نوع اخر اخترعه علماء الشيعة وهو تبادل الرجال للجاريات، وهذا مختلف عن زواج المتعة. فالمتعة يحتاج الى عقد، اما التبادل الى عقد، اما التبادل فهو استعارة بالمعنى الحرفي. فقد نقل الطوسي في كتاب الاستبصار أحد الكتب الأربعة المهمة الجزء الثالث صفحة 136 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يحل لأخيه أو يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها. فصار لي بقى
الكلام. الجارية كمان مش كده يعني، الجارية كمان الجارية اللي هي حديثة السن يعني الجارية بتحمل على معنيين في اللغة،
الصغيرة
والبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم أو اللي هي بلغت الحلم ولكن لسه لم تشب يعني عن الطوق زي ما بيقول
صبية
أو إن هي تكون الجارية اللي هي المملوك. هو بيقول له ما يعني اللي أنا قلت لك عليه اعمله ما تتجاوزهوش خلاص لك ما فيه، يعني انا احللت لك انك انت تتمتع بفرجها ما فيش مشاكل، ده لسه عارة الفروج. راجل عارف ومتاكد تماما، ده جه نتيجه ايه؟
اما قواويد،
نتيجه ان هو يشك في المراه وعارف انها هتزني، فيبقى تزني برضاي وبعلمي افضل من ان تزني من ورائي.
طب تمام، في نص تاني برضه،
ده تهمه في القانون المصري اللي هم بيقول لك مصر ومش مصر اللي بيتصل بينا، دي تهمه في القانون المصري مساله تبادل الزوجات دي، وتهمه كبيره كمان يعني، وتهمه بيترتب عليها حبس المدة الطويله، ودعوه للفجور ودعوه للخنا ودعوه الى الزنا. مفيش الكلام ده عندنا، الكلام ده عندكم انتم بعد الثوره الخمينيه الاسلاميه. يا اخي سبحان الله، بقى انتم تقولوا الشاه كان طاغيه والاخلاق كانت متدنيه في وقته، وبعدين تبقى ثوره اسلاميه، وبعد الثوره الاسلاميه يرتفع عدد القوادين ويرتفع عدد ابناء الزنا ويرتفع عدد حالات الانتحار ويرتفع عدد حالات الإجهاض ويرتفع عدد المشردين والمتشردين بسبب موضوع الزنا، دي ازاي تبقى اسمها ثورة إسلامية وده الحاصل؟ امال لك كانت ثورة شيطانية.
طب خد الأحسن بقى أو الأنكة، قم المنجسة. قم دي عاصمة الشيعة المقدسة، تمام، الأولى في مرض الإيدز.
صحيح، من ضمن الامور المعروفه. نعم، لان
يعني تخيل الاولى عالميا في مرض الايدز.
المتعه بتمارس فين؟ في الزينبيات وفي الحسينيات وعلى العتبات المقدسه.
طهران فيها 2 مليون طفل لقيط مجهول النسب. طهران،
ما بقول لك دي لو كانت ثوره شيطانيه كانت هتنتج لنا ايه؟ وهي اسلاميه جابت دول.
والله الشيطان افضل من هذه العمائم.
ماشي، لو كانوا لو كانت ثوره بقى شيطانيه كانت هتنتج ايه؟ يعني دول عايزين يدخلوا الجنه، امال لو كانوا عايزين يدخلوا النار كانوا هيعملوا ايه؟
طيب، نقل ايضا الطوسي في الاستبصار عن محمد بن مضارب الذي قال له ابو عبد الله عليه السلام: يا محمد، خذ هذه الجاريه تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا. يعني تخيل الإمام، يعني إيه ده؟
سميه إيه؟ ديوس. ديوس
لا حقيقي ولا
لا ديوس، ما
يعني طب الحديث الأولاني خلاص احنا قلنا عنه فمجذوب عليه، إنما لا، الحديث ده بقى إيه؟ إن الإمام نفسه راح قال له يا محمد خد دي.
بس محمد القواد بيتقاضى أموال، إنما الديوس لا يتقاضى، ده راضي، ده بمزاجه. فهم اتهموه مرة بالقوادة ومرة تانية اتهموه بالديافة.
لما قال له فاصدقها. يعني اعطيها صداقية،
امر جميل قوي يعني. ده هي اللي هتاخد فلوس، مش انا اللي هاخد فلوس، هي واخد بالك. لكن بالنسبه لي انا لا، انا راجل ما فيش مشاكل يعني، بيس قوي يعني، انت عارف انت بيبقى.
شوف 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 السيده هند بنت عتبه يعني رضي الله عنها، يعني التي اتهموها وبتاع لك اكلت الاكبات في الروايه المكذوبه،
حصلش
لما قالت يعني اتاكل الحره بثديها،
اتزني الحره، قالت اتزني الحره. العرب كان عندهم معادله الشرف، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. بالظبط، غير بص، حتى هي هند لما كانت متزوجة رجل قبل أبي سفيان واتهمت بالزنا أو اتهمت بالفحشة لما زوجها طلقها، كان بالإمكان أن يتزوجها أي رجل، وأبوها طبعا اللي هو عتبة بن ربيعة ممكن يجيب أي حد يتزوج ويعطيه المال، ولكنه رفض هذا فيما يروى من تاريخ العرب، حتى ذهب بها إلى كاهن من الكهان. الراجل عمل لعبة على الكاهن عشان يعرف الكاهن ده حقيقي ولا مش حقيقي، فخبأ شيئا في مكان لا يتصور، فأخبره الكاهن بمكان، ثم برأها فتزوجها أبو سفيان سيد من سادات العرب. والرجل نفسه خلاص اللي هو يعني عتبة بن ربيعة،
وأنجبت عظماء للإسلام.
لما فعل هذا ما كان يسكت، وكان يقول لك دي بنتي عظيمة وأنا أشتري 2 عبيد يروحوا يقولوا أي كلام في أي كلام. ولكن هذا الكلام لا يمكن السكوت عليه. لما تتهم امرأة بالخيانة وبالزنا القرآن يبرئها. أنتم عندكم دعوات يعني صريحة للزنا، ألا إما يعملون كقوادين، ألا إما يحلون لأتباعهم ما يحرمه الله عز وجل. لأن أخطر ما في المتعة على الإطلاق أن رجال الدين هم الذين يدعون إليه. أنا مش عايز الموضوع روح للمتعة قوي قد ما تعرف أن المرأة كائن محتقر وممتهن وعندهم كائن دوني. أنت عارف كأنه هو خلق من شيء غير تراب الأرض، كأن فيه السفينة من المريخ أتت ثم وضعت ثم ذابت وقيل لهم عذبوا هذا الكائن. الكلام ده مستقى منين؟ مستقى من الديانة المزدكية القديمة ومن الديانة الزرادشتية. ليه؟ دول كان عندهم شيوعية، المرأة على المشاع.
طب هناخد فاصل وبعدين نرجع. يعني هو يعني المرأة يمكن عند الشيعة زي بالضبط، يعني المرأة في عند اليونان كانت مجرد وعاء للإنجاب، كانت عند الرومان شيطانة، تمام، وهكذا. يعني فهذه مكانة المرأة عند الشيعة، أن تكون في أسفل سافلين كما سطروا على ألسنة الأئمة. فاصل وعود اللقاء بحضراتكم. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة الكرام من برنامجكم استوديو صفا بعنوان المرأة عند الشيعة أو في دين الشيعة. جد حيال حضراتكم والضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث الإسلامي. لك التحيه.
عزك الله سبحانه.
هيكم. كمل عشان هنشوف الأعراضي وهو بيحل المتعة بطريقة أخرى.
تمام. هو طبعا الأمر مستقى أساسا من النظرة الدنيا الفارسية للمرأة. ثم انتقلت بعد ذلك هذه النظرة إلى الدين الفارسي. أنت عارف أحسن التقاسيم في الأقاليم، الرجل لما جه كتب الكتاب ده فتحدث عن المناطق اللي هي في إيران، فقال هؤلاء من الزرادشتية ومن المزدكية ودخلوا في الإسلام وطبقوا كل هذه القواعد، يعني طبقوا القواعد التي أخذوها في الإسلام. لأن هو اللي بيكون شبقي أو بيكون الجنس بيستعبده صعب جدا إن هو يخرج من هذه الدائرة إلى دائرة الحل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جه اختار المكان الذي يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار إلا مكة. مكة ما كانش فيها شذوذ الجنس اللي موجود عند فارس، ولا كان فيها معادلات الشرف الفارسي الرخيصة، ولا كان فيها التجبر الروماني، ولا كان فيها الأمور الموجودة في الدول الأخرى. خلاص. لكن هنا بقى الجماعة دول اتفرج عليهم. أولا الزرادشتية كانت تبيح الشيوعية في كل شيء، وتبيح للرجل أن يتزوج من المحارم.
اللي هم الشيوع تقصد يعني؟
لا مش الشيوع الفكري، يعني الشيوع عن المرأة المشاع يعني. تمام. فهم كانوا عندهم حاجة اسمها العناية بنقاوة الدم. فكانت العناية بنقاوة الدم دي تقتضي زواج المحارم، وهو زواج الفتاة من أبيها، وزواج الأم من ابنها، وزواج الأخت من أخيها. ودي السمات البارزة في عادات الزواج عند الفرس. بل إن هم كانوا يعتقدون أن في ذلك ترياقا لجميع الأدواء ودواء لجميع الآثام. خلاص. وقال لك كمان أن زواج الأخ بأخته يطرد الشيطان. يعني أنت المرأة ديت عندهم ملهاش أي حقوق غير أنها يتلاعب بها. بل إنه في الأفيستا اللي هي يعني تعتبر الكتاب يعني اللي هو الوحي عندهم يعني السؤال من الحكيم لروح العقل عن أكبر وأفضل عمل خير، فعدد أعمالا فذكر فقال إن رابع هذه الأعمال زواج الأقرباء بالدم. وبعدين بيقولوا له إيه أسوأ الأعمال واقتراف الأثام؟ قال المخل في زواج أقرباء الدم. يعني الراجل الذي لا تزوج أخته ولا تزوج أمه، هذا الكلام عندهم يعني من أسباب الأثام.
بالكبائر.
وقنبيز تزوج بأخته أتوسة، ودار الثاني اللي هو تزوج بأخته
ابن كورش،
وبهمن كان متزوج أيضا بابنته اللي هي خماني. طب أنت بتتكلم دلوقتي في ناس يعني خلوا الـ 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 القانون بتاعهم قانون زواج المحارم. في زواج لا اسمه الضايفة،
يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وبنات وهكذا.
في زواج اسمه الضايفة كمان عنده. تخيل الزواج ده كان عامل ازاي؟
الايه؟
الضايزن. اسمه كده ألف لام ضاد يا زاي نون. زواج الضايزن ده كان عبارة عن تناوب أبناء الرجل على زوجة أبيه. يعني لو رجل 10 أولاد وفي امرأة، هذه المرأة امرأة أبيه مش أمهم، يتناوبون عليها فيصبح إخوانهم هم أولادهم وأولادهم إخوانهم. تمام؟ تخيل ان فيه مكان في الارض في هذا في هذا الكم من الفساد. لسه بس معلش انا عايز اقول على حاجه كمان، لانه احنا مش عايز اتكلم على اشكال الزواج بس. احنا عندهم قديس اسمه فراز، وده برضو قديس فارسي مجوسي. هذا رجل نسب لنفسه ان كان في معراج واسراء، وطبعا هذا رجل جاء بعد الاسلام، فخدوا الاسراء والمعراج حطوا القصه عندهم هم. فبيقولوا له انت شفت ايه بقى في السماء لما طلعت؟ قال لهم رايت امراه تعذب. فقال لي الملك هذه روح الآثمة التي كانت جشعة شبقية فنامت مع الغرباء ومرست الدعارة. هذه واحد. امرأة أخرى
مصطلحات يعني.
امرأة أخرى هذه روح الآثمة التي تجاهلت في حياتها الدنيا زوجها وسيدها، وكانت سيئة التربية والأدب، وكانت تتزين وتخرج مع الرجال الغرباء. خد كمان واحدة. قالت هذه المرأة حبلت ليس من زوجها بل من رجل غريب. ثم قالت أنا لست بحامل، ثم أجهضت نفسها. نفس الكلام اللي هو اللي الشيعة يفعلونه الآن. الأفيستا مليانة خلاص.
يعني أنا هذا الرجل أسري به وعرج به هذا الزنديق عشان بس القصص بتاع الستات،
مش أكتر من كده. خلاص. المعتقد المجوسي يكرس مشاعر الشبق ومشاعر الاحتقار للمرأة فقط.
على ذكر ده هنشوف بقى يعني العرادي محمد العرادي الرجل المعمم ده البحريني ده، يعني عشان يوصل لتحليل المتعة شوف هيعمل ايه. نشوف الفيديو.
واحد مثلا نفترض عندنا يبي واحد يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة تبي تصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبينه من برا مثلا باكستاني او هندي او مثلا بحريني أو أي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت يطلع شوية شعرها، لو شوية رقبتها، لو شيء من يدها، لو شيء من ساقها. فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها، وما تقدر تأخذ حريتها وتأخذ يعني حرية بالحركة، فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة. فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لي لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيش، تصير أم زوجته. إذن أم الزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام هو تمام، فبالتالي انحلت القضية. فيمكن
هو بيقول لك ساعتين او اربع ساعات، يعني ريت حتى قال لك زواج دائم، فاهم انت؟
متعه، هي متعه وخلاص. والله يعني احنا لما جينا هنا في كربلاء وجبنا المشاهد ان الام بتاتي بطفلها حتى يعني يضرب
تطبر
خلاص، وكمان مطلوب من الام ان هي تقدم ابنتها لرجل غريب حتى تصبح حماته، يعني كيف يستقيم هذا الكلام مع العقل؟ والله ده كلام محزن، يعني شر البلية.
يعني عارف انت هو عايز يقول يا شيخنا، عشان بس ده تفهم، يعني دلوقتي في اسره مثلا خليجيه مثلا عندها خدام، فالخدام ده المفروض انه مش محرم بالنسبه للست اللي هي في الاسره، فهو الشيعي ده حل المساله ازاي؟ عندها بنت عندها 3 4 سنين مثلا، سنتين، يروح الخادم ده يكتب على هذه البنت بنتها متعه، يبقى صار هي حمته، فبالتالي محرم عليه. ايه اللفه؟ ايه الكلام ده؟
غير اللفه ديت، هي البنت الصغيره تهون على اهلها بهذه الكيفيه. طب الخميني وكنتوا بتقولوا ان هو امام معصوم، وان هو نائب الامام، وان هو المفتي، وان هو قائد الثوره، وانه وانه وانه، طب الغريب هذا ما فضيلته الان؟
طب خليني في المتعه بقى، هي الصوره الامثل لامتهان المراه لدى الشيعة
البغاء المقدس.
شروط هذه الزيجه بقى عند الشيعة،
هم لا شروط عندهم، لا شروط عندهم بحال من الأحوال. بس أنا كنت عايز أتكلم على ما قاله الجماعة الأجانب الأول عن الفرس. ليدي شايل اللي هي لها الكتاب اللي سمته لمحات في حياة فارس أو لمحات في فارس، قالت عندما تتكلم عن المرأة الإيرانية فأنت لا تتكلم عن شيء، لأن المرأة في إيران لا أحد. سايكس لما جاء قال فارس وشعبها، قال كانت البنات في فارس تتزوج في سن 11، وقالت أيضا لا يمكن اعتبار حياة المرأة الفارسية حياة سعيدة. ديلوري اتكلم ليه كتاب اسمه أمور بذيئة عن إيران، إن جميع الفرس يتعلمون من صغرهم كيف يحتاط لنفسه من خيانة المرأة، ولا يحب الإيراني خروج امرأته من المنزل، ويفضل أن تؤدي سائر واجباتها لأنه يشك فيها. دي النظرة اللي موجودة. بالنسبة بقى لمسألة إيه؟ المسألة حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي، وهي مسألة المتعة. خلاص، المتعة أنت سمعتهم الآن لا يضعون شروطا، الأمر مفتوح. المتعة هذه عبارة عن زواج مؤقت في فترة مؤقتة لمجاهيل، بمعنى أن احنا عندنا الزواج في الإسلام لابد أن يكون هناك ولي وشاهد عدل، ولابد أن يكون هناك إشهار.
طب ما الشيعة يتصل عليك دلوقتي بعد شوية لما نفتح الصلاة يقول لك ما أنت عندكم المسيار.
المسيار؟ المسيار ما فيهوش شهود، ولا في عقد زواج، ولا في ولي.
هو بيقول لك كده
المسيار،
هو مش فاهم ان المسيار ده زواج شرعي رسمي،
هم فهموه امر غير الامر. المسيار ده عباره عن تنازل المراه عن بعض حقوقها
بس،
كما بيت الرجل عندها،
شروط الزواج الشرعي
كما بيت الرجل عندها. يعني ممكن رجل لا يبيت عندها نظرا مثلا ان هي محتاجه لرجل، لكن عندها مثلا بنات، فالبنات دول في وقت وجودهن مثلا 3 4 ايام ولا اي شيء، يبقوا معلش ما تبقاش موجود لان البنات كبار عندي، او انا عندي ظرف من الظروف. خلاص، وهل كل أهل السنة أباحوا هذا النوع من النكاح أو أباحوا هذا الصنف من النكاح؟ لم يحدث هذا لا من قريب ولا من بعيد،
لكنه زواج شرعي،
هو زواج
صورته بشروط الزواج الشرعي،
هو صورته صورة شرعية. أنت ما تنتزعش مني أنا فوتي الآن بأنه حلال أو أنه مباح، خلاص عشان بس إيه ما تتزكاش علي الله يكرمك.
طب هقول لك أنا على الفيديو ده اللي هو فيه شروط الزواج عند الشيعة، هنشوف سيد الصباح بيقول إيه.
كما أنه لابد في الزواج المؤقت من تعيين المهر، وأنه لو لم يعين المهر بطل العقد، كذلك لا بد من تعيين المدة، فلو لم تعين مدة أو لم تذكر أصلا يكون تنذكر في العقد لهذه المدة، تقول المرأة زوجتك نفسي لمدة مثلا شهر، لمدة سنة، لمدة أسبوع، تعين مدة. فإذا ما عينت المدة، ما ذكرت، أو على المدة المعلومة المتفقين عليها، يتفقون مثلا أسبوع ويقولون بالعقد على المدة المعلومة، إذا ما قالوا إما عمدا ما داروا بال أو سهوا نسوا أو غفلة لأي سبب، هذا العقد ما صار عقد مؤقت، بل قال عدة من الفقهاء بأن هذا العقد باطل، أصلا مو عقد، ما صارت زوجة. بعض الفقهاء قالوا يصير عقد دائم، ما دام ما انذكرت المدة صار دائم، لكن هذا في إشكال، لأن هم مو قاصدين الدوام، المفروض هم قاصدين التوقيت، قاصدين فترة محددة.
فبما يعني هم حاجتين، يعني المهر والمدة،
هذه دعارة فقهية. هذه التي قال هذا الرجل هذه اسمها دعارة فقهية. ما قاله الآن شرط فساد للزواج، مش شرط صحة للزواج. الزواج يكون على التأبيد، على التأبيد يعني ما يكونش ناوي الطلاق. أنا أقول حضرتك الأوزاعي وسفيان قالوا لو نوى رجل الطلاق، لو نوى رجل الطلاق حتى في نفسه المرأة لا تعرف، فهذا يعتبر نكاح متعة والعياذ بالله. ما قاله الآن شرط فساد، شرط خروج من 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 يعني الزواج، يعني من العقد الصحيح. يعني هو بيقول لك ادي 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 مدة للزواج، انت لو ما اديتش مدة خلاص يبقى العقد
صار صحيح
الى عقد دائم،
صار دائم يعني صحيح يعني
الى عقد دائم. وهذه المرأة لا مهر لها، ممكن يكون رغيف خبز مهر لها لانها بتعتبر كالكلب والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يكون مؤقت بمدة، هذه المدة قد تكون ساعة، يعني ممكن رجل يتمتع 24 ساعة في اليوم ب 24 امرأة، وممكن امرأة تتمتع ب 48 راجل لانها تتمتع نص ساعة.
أنا فقط هم يتمتعوا ازاي؟ واحد عراقي اتصل علي قال لي بروح الحسينية، شيعي وهداه الله يعني اسلم، يروح قاعد في الحسينية كده مدد رجليه والستات يعدوا على رجليه من فوق رجله كده، وهو يبص اللي تعجبه يبص، يبقى خلاص يروح والسيد يقول الكلمتين ويديها المهر بتاع المهر المؤقت ده ولا الاجره بتاعتها ربع ساعه او ساعه ساعتين
على حسب ما اتفق
بعلم هذا القواد السيد ده اللي هو المعمم ده. طب بالك الديوز ده.
طب انا هديك بقى كمان بيعملوا ايه علشان المراه تبقى يعني يتمتع بها اكتر من مره في اليوم. يعني لما يكون 10 اصحاب ومعاهم امراه عايزين يتمتعوا بهذه المراه، هم عندهم جواز هذا الامر، يعني هم مش 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 هيعملوه يعني تورعا ولا انه حرام، لا، بس هم يعملوا ايه؟ يقولوا طيب تعالى انا تمتعت بهذه المرأة وهي دلوقتي في عدتها، فاحنا نعمل ايه؟ انا هتزوجها زواج دائم خلاص، وبعد ما يتزوجها الزواج الدائم لا يدخل بقى فيطلقها فلا عدة لها فياخذها صاحب. يعني يعني هي دلوقتي المتعة تمنع ان هي تتمتع بواحد تاني لو طلقت، انا تمتعت بواحدة طلقتها، لا ما ينفعش واحد ياخذها دلوقتي، امال نعمل ايه؟ لا ده احنا ننتظر حبتين، تعالي هنتزوجك زواج دائم. والزواج الدائم ملوش علاقه خالص بالوطء اللي انا وطئته لك من شويه ده، ولا ولا له علاقه بالنكاح اللي انا عملته معاكي دلوقتي، ولا اي حاجه خالص، كان شيئا لم يكن. وبعد ما يعمل الزواج الدائم اللي هو العادي يطلقها قبل ان يدخل بها، يبقى كده المراه ملهاش عده، ياخده صاحبها او ياخدها صاحبه ويتزوجها بعد منه في نفس التوقيت. اي مهانه للمراه اكثر من هذا؟ وبعدين التكريس للموضوع اللي هو موضوع الزواج المتعه من رجال الدين عجيب، يعني عندهم حرص
ما على ما بيتكلموش غير فيه،
يعني ما انا بقول لك كرتنا ومتعتنا. طب شوف بقى يا استاذ محمد، انا
بس في في المقابل، في في المقابل حديث انا قريته لما سالوا الامام جعفر الصادق قالوا له ماذا عن يعني زواج الزواج المنقطع؟ قال كان يفعله عندنا الفواجر.
ده صحيح، بس هو هو طبعا صادق قال هذا الكلام، وعندك كمان الكاظم قال
احنا عايزين نمسك في هذا الكلام.
ما انا بجيبه
اهو، بقول لعامل كده وقال لك ايه لواحد شيعي يعني، قال لي لا ده قالوا تقية.
لا ده ده الكلام لما لما هو المجلسي حب ان هو يخرج من الامر فقالوا تقية. لكن احنا معانا كمان في موسى الكاظم لما سئل عن المتعة قال وما انت وذاك فقد اغناك الله عنها، يعني بالجواز بالزواج الدائم. وبعدين برضه جعفر الصادق قال دعوا المتعة، اما يستحي احدكم ان يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح اخوانه واصحابه؟ ثم بعد ذلك لما سئل عنها قال لا تدنس بها نفسك. في وسائل الشيعة فروع الكافي عن عمار قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكم المتعة. وقال المرتضى وده من أبرز الأئمة الزيدية قال يحرم نكاح المتعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وقد تراجع ابن عباس عنه كما ذكر الشهيد الثاني بعدما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتعة زمن خيبر ورواية الأكوع كذا وكذا. ماشي طيب إزاي الأئمة يحرمون المتعة وإزاي بعد كده الأئمة يجيزون المتعة؟ ده من باب الكذب لأن إذا اختلف اللصان ظهرت الحقيقة. وإذا كنت كذوبا فكن ذكورا ومن يكذب في الجزء يكذب في الكل بعد ذلك. لكن الغريب بقى أن هم بيكرسوا الوقت يعني كرتنا ومتعتنا زي ما قلت لحضرتك كده. فشوف بقى قال لك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به إلى السماء قال لحقني جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن الله يقول لك قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. ده في من لا يحضره الفقيه. تصاب بقى أن جبريل يترك ما أمره الله به ليلحق النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي في مهمة ربانية وعاجلة وخطيرة تخص الفرائض أو الدعوة الإسلامية أو الجهاد عشان يخص بالإيه
بالمتمتعات.
ونحن نريد اسم امرأة واحدة تمتع بها الأئمة. يعني أنا هسلم أن السادة لا يتمتع بنسائهن. فهل لا يتمتع السادة بالنساء؟
لا بيتمتعوا. طب في غير المعممين
الديني بقى مفيش غير النهشلية بس
أبناء الزنا هؤلاء
مفيش غير النهشلية بس اللي هم جابوها قالوا ان علي بن ابي طالب فعلها وصاحب الوسائل لم يذكر اسنادا له. تعال لي بقى كمان هديك حاجة كمان. انت فاكر الحديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكروا ان هو عليه الصلاة والسلام.
طب خليني بس في لما انت ذكرت فوائد المتعة عندي محمد العراضي بيقول لك برضو ان المتعة لها فوائد وكده يعني نشوف. طب بيقول ايه
العظيم لم يكلمها كلمة الا كتب الله له بها حسن. كل كلمة يتكلم وياها الى حسن. ولم يمد يده اليها الا كتب الله له حسن. فاذا دنا منها يعني اذا جمعها فاذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل شوفوا هذا الثواب العظيم. فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. فقال الإمام عليه السلام افعل صلى الله عليكما من زوج. الله يصلي عليه. هذا الثواب المتعة. ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة.
طيب لا قبل ما تكمل عشان هو
لا الرجل أنا لازم أعلق عليه
ما هتعلق بس هو الرجل ده نفسه شوف ذكر ثواب المتعة والثواب الجزء وأن الله يغفر المتمتعين. هو شكله بقى مش عايز يغفر ليه هو وبناته لأن طلبوه بأنه بناته برضو ممكن يستمتع بهن. قال لك لا. نشوف الفيديو يا شباب. ها طيب علق يا شيخنا.
ده الحديث الإيروتيكية. انت عارف الأدب الجنسي بيسموه الأدب الإيروتيكي. فدي الأحاديث الإيروتيكية اللي بينقلوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو عايز يقعده عن الجهاد فعايز يجيب له حاجة ثوابها ثواب الجهاد فيقوم يجيب له ليه المتعة. بس أنا ليا يعني بس تعليق على موضوع إنه من تمتع فاغتسل فالماء الذي يأتي على شعره طب لو كان أقرع هيغفر له ايه؟
لا اشعار الجسم هو
لا لا ما هو افرض ان هو املس افرض ان هو ما عندوش لحية ده مش واقع ده طيب وبعدين طب والمرأة فينها هي
طب نجيب الفيديو. طيب هو ليه مرضيش يخلي بناته يتمتع بها؟
سؤال ثالث هل ترضون او يرضى سماحة العلماء ان يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول انت هل ممكن تزوج بنتك الى واحد مسافر غريب توه جاي تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها ترضى؟ فنفس الجواب يكون نفسك واضح. واحد مسافر غريب اجي انت تنطي بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة او ساعتين من بعد ما يزيل بكارتين ترضى؟ هو بكل نفس الجواب. طبعا اكو مساله الحب والرضا والكراهه ما لها دخل في التحريم والتحليل.
لا كلام اللي كان نور زاده كان يتكلم فيه وقال زواج المتعه حلال حلال للساده حرام على بنات رجال الدين تمام او حلال على بنات الفقراء وحرام على بنات رجال الدين، كان يتكلم في هذه المساله وعراهم جميعا امام ده نفس الكلام اللي بيحصل ان الكاهن والقديس وال
بس هو ليه الشيعة له ليه العوام الشيعة بيصدقوا الكلام ده؟ يعني انت بتقول لي بنات الساده لا يستمتع بهن، فالعام من الشيعة يقول لك اه فعلا الكلام ده مظبوط. لا الكلام ده مش مظبوط، لان هو الكلام ده هو بيقول لك انه دين، المفروض ان الساده يبقوا اكثر الناس تدينا
ومش كده.
انت وصل لك يا شيخنا؟
مش كده بس، اكثر الناس
اكثر حرصا على الحصول على العدل والصواب
تطبيقا لما يرونه من النصوص. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انت عندك في يعني الانكى من ده كله في تفسير منهاج الصادقين في حديث بينسبونه الى النبي قال من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامه وهو اجذع، يعني بعضو مقطوع. طب المراه لو لم تتمتع ايه اللي هيحصل لها بقى هي كمان؟ ماشي، انا زي ما بقول لحضرتك كده ايه يعني مسألة ايه احاديث ايروتيكية. طب هو دلوقتي بيقول ايه ان هو هيغتسل مش كده، فالمية اللي هتيجي عليه ربنا هيخلق بيها ايه يعني الملائكة من
تستغرب من الله. وكمان يقول لك يحط به كل قطرة تنزل على شعر من جسدي او رأسي يحط له بها خطيئة وتوضع له بها درجة او توضع له بها خطيئة.
سؤال بقى، سؤال ترفع له درجة. انا عايز اسأل سؤال في الحتة دي. طب افرض هم استحموا في البحر ولا في النهر ولا في المحيط، ده البتاع ده الجزاء هيبقى عامل ازاي؟ والملائكه اللي هتخلق قد ايه؟ ده انت بتتكلم في حاجه عظيمه بقى كده، بتتكلم في حاجه كبيره يعني بايه؟
يعني بدل ما نقول مكاتب بالزواج نقول مكاتب الدعاره.
لا يا مستر بيسموها بيوت العفه. هم بيسموها بهذه الكيفيه بيوت العفه.
ما هم بيغيروا بقى.
بص يا استاذ محمد انا قلت لحضرتك ان ما يصح ان يطلق على زواج المتعه البغاء المقدس. البغاء المقدس، لان كل نساء الشيعة بهذه الكيفية جواري على فراش المتعة لا اكثر ولا اقل.
ولا تمتنع احداهن.
ايه ده هتخالف دينها وتخالف ربها ازاي يعني؟ ما ينفعش الكلام
والله. لا حخامات اليهود ولا قساوسة النصارى شرعنوا الزنا والدعارة باسم دينهم ووجدنا هذا في دين الشيعة.
اليهود كان عندهم لما اختلطهم لما جه كورش او كورش ودخل عندهم اختلطوا بيهم والسبي البابلي ومش السبي البابلي حصل ان جه عندهم الامر ده، لكن حخامات اليهود نفسهم وقفوا هذا الامر. احنا عندنا حديث كمان اللي هو كان قاله قال من تمتع مرة واحدة كان كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي. طب المنطق بيقعد بقى بيقول إيه كده يا أستاذ محمد عشان الفانتازيا اللي احنا فيها دي. تمام، الإمام الحسين درجة واحدة مش كده؟ طيب والإمام الحسن والإمام علي
ثلاثة
والرسول أربعة. طب المتوالية العددية دي تقول ان لو الحسين زائد علي أربعة مش كده يبقى تساوي درجة النبي محمد مش كده. طب ولو الحسين زائد لو الحسن زائد علي يبقى أرفع وأكبر من درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو واحد تمتع 100 مرة يبقى إيه؟
لا هو 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 عايزين كمان إيه يعني ده تشبيه والعياذ بالله، عايزين يقولوا ان درجة النبي او قيمة ومقام النبي عند الناس
في الجنس
بقدر ما تتوقع.
وبعدين الامر ده كمان يعني بيقول لك ايه هيكتب له حج وعمره ويكون خير من الف ايه من الف درهم ينفقها في سبيل الله. فلو واحد مثلا عايز يقول انا حجيت بعرض شعر راسي يتمتع بعرض شعر راسي وبدل ما ينفق الف درهم في الفقراء والجهاد في سبيل الله لا يروح عشان يحصل على اللذة ويحصل على المرأة ويشبع نفسه ويشبع الغريزة الجنسية ويدفع مال قليل لأنه هم طبعا درجات خلاص. يعني أنت عارف أن من ضمن بيوت الفضيلة اللي في إيران دلوقتي من شروطها إيه؟ من شروطها أن المرأة يعني لا تكون جميلة وتكون قد تأخر سنها في الزواج. شوف الاصطياد في الماء العكر وصل
ليه ده دلوقتي المتعة في الجامعات في إيران في ثانوي بدل الثانوية.
ما هو مش الناس اللي زي ديت لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل إن الأمر وصل إلى أنهم يعني جعفر الصادق يأمرهم بأنه يتمتع بالهاشمية يعني بقال البيت عشان بس أنا برد عليه دلوقتي. شو ما بيقول السادة لا
لا يستمتع بهن.
لا جعفر الصادق هو في وسائل الشيعة قال تمتع بالهاشمية. يعني أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم دلوقتي إن نساء آل البيت
خلاص الكلام الشيعة العوام
أشرفوا من نساء الجميع.
على الشيعي بيقول له لا بنات السادة لا يستمتع بهن خلاص هو الجعفر الصادق بيقول يعني استمتع
وقال هذا الكلام ماشي. فانت النهاردة لما تيجي تتكلم عن المتعة خلاص يعني لما يجي يقول لك ايه ده احنا المتعة دي بنستخدمها للنهي عن البغاء والفساد للنهي عن البغاء والايه
لعدم انتشار جريمة الزنا.
طب واللي حصل ايه بقى؟
هو بيقول لك
حصل العكس. هو مش حسين الموسوي يتكلم ان واحد تمتع بامرأة وبعد ما تمتع بها هذه المرأة انجبت وانجبت بنتا وبعد شوية الام لاحظت على بنتها علامات وأمارات الحمل فسألتها هل تمتع بك أحد؟ قالت نعم فلان. قالت هذا أبوك تمتع بك. كاز بيلف وبيدور الأمر بديل. يعني هذا الرجل تمتع بامرأة ثم تمتع بابنته من هذه المرأة وأنا أصدق أن هذا يحدث ولأنه أمر طبيعي
لا اختلاط
ونتيجة طبيعية
اختلاط الأنساب
غير اختلاط الأنساب كمان. أنت أنت عندك النهاردة أن في امرأة قد تجامع 10 رجال في اليوم الواحد يعني تتزوج يتمتع ب 10 رجال في اليوم الواحد أو في الشهر مثلا. انت عارف ان بيبقى فيه ظروف للنساء في وقت بيبقى فيه التخصيب نشط والتخصيب مش نشط والكلام ده كله. طب افرض انها في يوم من الايام حملت ومش عارفه حملت من مين ابن من هذا وينسب الى من
بترمي في الشارع
يا رجل. ده من ضمن الكلام عندهم غير نكاح المتعة كمان انه اذا كان الرجل في وقت من الاوقات هذا الرجل ما عنده قدرة على الانجاب ان يذهب بامرأته الى رجل اخر عنده قدرة على الانجاب فيعطيها اياه ثم ينسب الولد اليه بعد ذلك. انت بتتكلم بقى على اختلاط انساب. ده مش اختلاط انساب ده
زي الاستبضاع زمان يعني
نكاح الاستبضاع او اذهبي الى فلان فاستبضعي منه
زي الاستبضاع
نفس الكارثه اللي كانت موجوده في بلاد فارس رجعوها هم بالاحرى علشان ايه؟ علشان يشبعوا رغبات القوم. لان لو ما فيش ده وما فيش المخدرات دي المخدرات اللي هم بيبذلوها للشباب وبيبذلوها للنساء هناك لما تخلي المجتمع شبقي فالمجتمع ايه اللي يحصل فيه؟ يحصل فيه ان هو ما يقدرش يخرج من الشرنقه ديت. يحصل ان هو ما يقدرش يخرج عن الاطار ده لانه اعتاد شكل معين. النفس البشريه لا تشبع وتتطلع من شهوه الى شهوه اكبر الى اخرى الى اخرى. يعني هم كانوا واصلين لحد المتعه بعد المتعه اتيان النساء في دبرهن اللي هو الشذوذ مع النساء وبعد كده وصل الامر بقى الى انه كثير من هؤلاء من الائمه هؤلاء حتى في الحسينيات حتى في الاماكن اللي هي الاحوزيات اللي بيعلموا فيها الناس هناك العلم ها في أئمة والعياذ بالله شواذ.
طب نشوف آخر كلام بقى للرجل الشيء ده اللي هو العراضي ده بيقول لك يجوز للبكرة أن تتمتع بدون استئذان أهلها. وطبعا قلنا الكلام ده سابقا.
بالنسبة إلى بعض أحكام المتعة البكر عندنا بنية بكر تريد تتمتع. إحنا هواي عندنا جامعيات وجامعيين يروحون الجامعة ممكن يصير نوع من التلاقي بين هؤلاء الشابات والشباب لعل الشاب يصير عنده ميل نفسي ميل قلبي إلى هذه الفتاة أو هاي الفتاة يصير عندها ميل نفسي إلى هذا الشاب. طبعا الحب في الإسلام جائز. ممكن واحد يتعرف على واحدة يصير هناك نوع من الإعجاب بصفاتها الأخلاقية عفة شرف مروءة علم فهم ويقول لي يعني أنا وايد أعجبت بك. فالحالة هذه يجب عليهما أن ينشأ العقد بينهما حتى لا يقعون في الحرام. زين البكر هي تحتاج إلى إذن الأب لو ما تحتاج يجوز للبنت الباكر أن تتزوج من دون إذن الولي لو لا؟ الرأي المشهور أنه ما يحتاج إلى إذن الولي. يجوز للبنت الباكر أن تعقد من دون إذن الولي. يجوز للبالغة الرشيدة أن تتمتع ولا اعتراض للولي على الأشهر. لا
ويل للمجتمع حينما تحول رجل الدين إلى قواد وإلى دايوث وإلى رجل يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. يعني بدل ما تروي له قول الحق سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى. مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين حي وفكيه أضمن له الجنة؟
ليه شيخنا يعني
بدل ما يحرز البنات
البنت سيبك من الزواج. البنت دي اللي أبوها رباها وتعب وشقية واخد بالك وينتظر ثمرة هذا يعني بنسب ومصاهرة لعائلة أخرى وإضافة أخرى للعائلة فجأة البنت دي تكافئ وتروح تنام مش عارف إيه ومتعة والكلام ده. هل ده كلام؟ مش لا خلينا لا بقى في العواطف الإنسانية سيبك بالدين بدون لا دين لهم
غير العاطفة الإنسانية. السؤال
يعني أمك يا بنتي أبوكي الراجل اللي بيربيك ده 20 سنة و30 سنة يعني بيحرضك هذا الزنديق الخنزير العراضي أن تتخلى عن كل ما فعل
من أجلك
وتبطل شرفه يعني
غير دعس محمد. والسؤال الآن الذي أتوجه به إلى الشيعة، أموالكم يؤخذ منها الخمس ونساؤكم تستحل فروجهن، فأي دين تنتمون إليه ولماذا ترضون بهذا؟ والله عز وجل قد أعزكم وقد أعز البشر جميعا، ما في أمة من الأمم تأمر بهذا إلا إذا كانت أمة فيها البغاء وفيها البغي وفيها التسلط على عوامها، هم يستفيدون منكم، يحلبون أموالكم وتنتفخ أرصدتهم، ثم بعد ذلك يسكرونكم بالمتعة وغيرها، تستحل فروج النساء عندكم، فماذا بقي من الشرف وماذا بقي من الإنسانية وماذا بقي من الكرام؟
63% من أفيون العالم بيستهلك في طهران عشان معمم إيران في إيران
وفي الحسينيات والزينيات.
حطوا التليفونات الشباب، أنا عايز أسأل بقى قبل ما تيجي التليفونات، المرأة عند أهل السنة والجماعة،
شوف الإسلام
عند المسلمين،
الإسلام نقل المرأة نقلة نوعية كبيرة. المرأة كانت سلعة تباع وتشترى. الله سبحانه وتعالى، يعني احنا لم نذكر من ضمن الكلام ان المرأة لا إرث لها عند الشيعة
في الأصل،
لكن الله سبحانه وتعالى اولا عامل
ترث من زوجها ما عدا الارض، يعني ما ترثش منه ارض،
اي العقار ما ترثش اي. اولا الله سبحانه وتعالى سوى بينها وبين الرجل في العمل الصالح، من عمل منكم صالحا من ذكر او انثى، خلاص يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لها الحق في الميراث ومقدمة على الرجل وتأخذ اضعاف الرجل واكثر من الرجل في امور كثيرة، وحتى الرجل لما بيأخذ أكثر من المرأة نتيجة أنه سينفق عليها وسيتكفل بها. أيضا المرأة لها الحق في الرضا بالزواج ولها الحق في الرفض، والمرأة لا تتزوج أي رجل، لكن الكفاءة، يعني المرأة التي جاء رجل ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني بابن عمي ليرفع خسيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها هل هي موافقة أم لا، فقالت لا يا رسول الله، ثم عادت فقالت نعم، ولكني أردت أن أعلم النساء من ورائي إن المرأة لا تتزوج إلا به إلا أن تستأمر في نفسها، يعني لها الحق في أن هي تقبل وأن هي ترفض. موضوع الولي مساعدة للمرأة في إيه؟ مساعدة للمرأة في أن هي تعرف حقيقة الرجال، لأن هي ما بتخرجش كتير، يعني ده الأصل عند المرأة أن ما عندهاش خبرة بالرجال، ولأن المرأة سريعة التوقان إلى الرجل، مش سريعة التوقان جنسيا، لا بطبعها هي ميالة إلى الرجل، خلاص. فنقوم إحنا بنساعدها وبنسندها ونقولها ده كذا وده كذا وده كذا، زي بالضبط إيه المجتمعات المنحلة، لما واحدة تيجي تمشي مع واحد ترافقه في الحرام ما فيش مشكلة عندها، لا تسأله أنت ابن مين ولا اسمك إيه ولا أي حاجة ولا أصلك ولا فصلك ولا عندك قد إيه، لكن لما يجي يتجوز يوم أبوها يسأله يقول له يا ابني أنت ابن مين، أنت عندك إيه ودينك وأسرتك وهذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا في مجتمع كان لا يعترف بالمرأة أصلا، المرأة كانت متاعا وكانت عقارا، الهندوس كانوا بيخلوا فين، حتى الفرس نفسهم لما المرأة كانت تحيط كانوا يضربون عليها خيبة ثم يضعون بعد ذلك الكمامة على فمها لأنها نجسة. يهود الفلاشة لحد اللحظة اللي هم بتوع اليمن والحبشة لما بيروحهم في مكان من الأماكن تبص تلاقي المرأة بيعزلوها كده في وقت من الأوقات لما بتكون حاضر، يقول لك إن دي شيطان. المسيحية كانت تنظر إلى المرأة أنها أصل الشروف في العالم وتلعنها. الرومان اتخذوا المرأة بعد ذلك بغي واتخذوها النكاح بقى اللي بيقولوا عليه نكاح الجهاد ولا جهاد النكاح. جهاد النكاح ده اللي كان موجود في الأمم السابقة، الفرس لما كانوا بياخدوا النساء يتمتعون بهن في الحروب قالوا لك
هو عن الشيعة أصلا جاب النكاح عن الشيعة،
والرومان
خدوا بناتهم ودوها للأمريكان في العراق.
الميثولوجيا اليابانية الميثولوجيا اليونانية القديمة الإغريقية بتتحدث
اللي كان موجود. تفضل يا شيخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سريعا بس عشان ناخد أكبر عدد ممكن، تفضل.
ليس النوى ينبت في الجنان كمثل النوى ينبت في الفلاهي، وهل يرتجى من أطفال كمال إذا ما ارتضع سديا ناقصاتي؟ نحن عندنا المرأة في الإسلام وإذا سألتمهن متاعا أي أي حاجة حاجة دنيوية فاسألهن من وراء حجاب. فأنا عايز أقول لك إحنا نساء أهل السنة عندنا
عشرة الصوت سيء يا شيخ يوسف. شكرا. محمد مصر تفضل.
السلام عليكم.
اتكلم بالراحة سبحان الله عشان نفهمك يعني. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام.
بارك الله فيك شكرا جزاك الله خيرا. الحمد لله الذي عافانا مما أصاب به كثير من الناس، الحمد لله على الإيمان والإسلام والعفة والوقار والطهارة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن، وقال الله كذلك سورة البقرة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أنا وجه كلمة للشيعة والحاج أن هؤلاء القوم المجرمون السفلة ليس لهم مكان في مصر، وأسأل الله أن يحفظ مصر من الشيعة.
آمين. رمضان ليبيا تفضل.
الو
تفضل استاذ رمضان انت معي الهواء تفضل.
استاذ محمد وحقيقه وحقي روحي الشيخ طاهر
عزك الله
هذا الشيخ الموسوعه الاسلاميه
عزك الله يحفظك.
سمع وحيي مصر ارض الكنانه
حياكم الله
مصر ام الدنيا مصدر العروبة والإسلام مصدر عبد الناصر. وسؤالي
تفضل.
وهو أخوان الصفاء وهم جماعة ظهرت في مدينة البصرة في العراق قبل عام 324 هجرية. أخوان الصفاء أو خلينا الوفاء كما يسمون أنفسهم هم من ألفوا أو أول موسوعة في المعارف الإسلامية. وهم من عرفوا الإنسان الكامل المثالي، وهم من ألفوا 52 رسالة في 4 أجزاء في شتى العلوم. أخوان الصفاء حاولوا التوفيق بين الأديان وقالوا أن أصل الأديان واحد وأن الإسلام أرشد هذه الأديان وأحكمها وهو المنوط بقيادتها.
طيب الشاهد عايز تسأل عن إيه يا رمضان؟
نعم 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 نبت عليك الشيخ على أخوان الصفاء. طيب هذا
شكرا. شريف الجزائر تفضل.
ألو
تفضل يا شريف، أنت معي على الهواء.
مساء الخير يا أخي محمد صابر والإمام اللي معك.
أشكرك الله يحفظك.
المنور للشاشة على كل حال. يا أخي محمد صابر أريد أن أستشهد، أنا أول مرة أتكلم معكم وأريد أن أستشهد بك.
لا يعني تشرفنا بك والله. طيب تليفون آخر من الجزائر تفضل، قدم نفسك، أنت مع الهواء.
وجه محمد الجزائر.
أخفض صوت التلفزيون. عليكم السلام. أخفض صوت التلفزيون عشان ما حصلش صدى.
يا أخي
هو واضح أن اتصال في الجزائر في مشكلة. رسائل أو إخوان الصفا عموما يعني.
هي فرقة باطنية كانت قد ظهرت وحاولت أن هي تربط ما بين الدين والفلسفة، ودي مش أول محاولة يعني. كان في محاولة من الكندي والفارابي اللي هو تحقيق المقال فيما بين الدين والحكمة أو الشريعة والحكمة من اتصال. دي كانت المفتونين بالفلسفة كانوا بيحاولوا يقولوا أن في اتصال ما بين الحكمة اللي هي الفلسفة يعني وما بين الدين، فدي كانت محاولة تانية هم أحيوها. وطبعا هؤلاء كانوا جماعة سرية ولم يكونوا
كانوا إسماعيلية باطنية،
هم باطنية في الأصل. هم شيعة باطنية أرادوا نشر الفساد. فقالوا إن الدين أصل من الفلسفة، وضعوا أحاديث كثيرة وأجروا الكلام على ألسنة الحيوانات كما فعل الهنود القدماء، وجابوا بعض حكم الفرس فوضعوها في محاولة لنزع الناس من دينهم وتحقيق السيطرة عليهم بمثل هذه الأفكار الشيطانية. وطبعا هم افتضحوا في النهاية، وهو لا يخلو الزمن من الأزمنة إلا وفي جماعة سرية زي جماعة الزنادقة.
لا زي الجماعة اللي هم دلوقتي يقول لك الدين الأديان كلها واحد والدين الإنساني زي إسلام بحيري وغيره. طيب أبو العينين مصر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال إذاك يا محمد، أنا حاتم أقول أكثر من الشيخ بسم الله ما شاء الله اللي مع حضرتك ده، بس نفسي أوصل لهم كلمة واحدة من كتاب الله، وصلكوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والله لا يسألون على كل شيء يفعلونه، وربنا يجزيكم وربنا يجعلكم من ذريات مصر المحروسة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أبو عمر كردستان تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم قضية الشيخ الأستاذ حمد الطاهر.
وعليكم
السلام. طبعا بالأسبوع الماضي كنت أتابع أحد القنوات الشيعية اسمها في قناة الولاية. أنا أسميها الولية مو الولاية، الولية التي تولول. طبعا ظهر مقطع لك ولضيفك الكريم فبدأ السب والشتم. لماذا هذا السب والشتم لكما؟ لأنكم لم تجعلون الحسيني إلها قناة الولاية.
لأن إيه؟ لأننا إيه يا شيخنا؟
نعم.
لأننا ماذا؟
قناة الولاية.
لم ندع من في السب من علي إلى الحسين، يعني إحنا سبينا في علي وسبينا في
الحسين. أيوة تمام تمام تفضل.
لأنكم لم تجعلوا من الحسين إلها. وإنما كبشر عربيا كان لذلك السبب أنتم هجمتم من قبل هذه القناة. لكن أريد أن أقول لك خبر، قبل سنوات 4-5 سنوات كنت في طهران، أنا بنفسي كنت في طهران. في اليوم الثاني صباحا في الساعة 9 خرجت مظاهرة في طهران، مئات الآلاف من الشباب والرجال والنساء والأطفال معهم. ما هو السبب؟ سألت أحد الموجودين بالفندق قلت ما سبب هذه المظاهرة؟ قالوا هؤلاء يعتبرون أولاد حرام، حرام زادة، يسمون بالفارسي حرام زادة، يعني أولاد حرام. قلت لماذا؟ أليس بجواز المتعة هو حلال، لماذا أولادهم حرام؟ فما أعرف إذا كان جواب عن الشيخ حامد الطهر.
طيب كويس.
شكرا جزيلا.
يعني غريبة يعني الشيخ. هاخد خالد طب المغرب آخر تليفون. أستاذ خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هو يبدو أنه فعلا شمال أفريقيا فيها مشكلة في التليفونات. أبو عمر ضاف إضافة رائعة نقول إنها ختام في الحلقة. يعني أنت دلوقتي بتقول المتعة ديني ودين أبائي والمتعة وحلال وبتهاجم أهل السنة إن هم بيقول لك ابن عباس تمتع وإدي تمام. طب لما هي كده أمال دول بيسمينهم ابناء حرام ليه؟
ما تعرفش بقى ما تعرفش. هو الأصل الأصل في هذه المسألة إنه من أقام دينه على الكذب يحتاج إلى الكذب حتى نهاية حياته خلاص، ويحتاج إلى افتعال فتاوى وإلى افتعال قصص وإلى الكذب لحد ما يوصل إنه هو يموت ويتمرغ في هذا الكذب. هؤلاء أحاطت به خطيئتهم
ماشي، أحاطت به خطيئتهم
نعم. وبعدين هو ده
طلاق في المرأة عند السنة بقى.
ده التناقض اللي
أو المرأة في الإسلام،
ده التناقض اللي عايش فيه المجتمع الإيراني والمجتمع الشيعي. إنه مجتمع يقول نحن الإسلام ومع ذلك ليس من الإسلام في شيء. الإسلام حدد للمرأة لأن المرأة الله عز وجل الذي خلقها والذي أنزل التشريع، فيعلم سبحانه وتعالى ما خفي وما دق وما لطف في هذه المرأة، فيعلم أن المرأة من شأنها أنها تحب حب الظهور، فحدد لها ما يجب أن يظهر ومتى يظهر ولمن يظهر اللي هو الحجاب. ثم إن الله سبحانه وتعالى كتب له الأجر. ألم تجاهد المرأة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أم سليم ونسيه بنت كعب المزنية؟ ألم يكن هناك رفيداء التي كانت واحدة من الطبيبات أو أول طبيبة في الإسلام؟ في نفس التوقيت ألم ينزل جبريل عليه السلام في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ الإسلام الذي كرم هذه المرأة بالتكريم الدنيوي بأن نجعلها أما الجنة تحت أقدامها، حديث معاذ بن جهيم السلمي قال إلزمها فإن الجنة إيه أو إلزم قدميها فإن الجنة ثم، يعني هناك. الإسلام الذي جعل لهذه المرأة بعد ذلك إذا كانت زوجة حقوق لها ذمتها المالية الخاصة لها الحق في طلب الطلاق،
وكانت لا تتملك قبل الإسلام
أي شيء.
المرأة في أي ديانة وضعية ولا في اليهودية ولا في الإسلام لا تتملك،
المرأة تتملك،
جعل لها ذمة مالية مستقلة.
وبعدين حتى المرأة لو حصل في يوم من الأيام إن هي زوجها أعضلها في الطلاق ولم يرد الطلاق، أباح لها الخلع خلاص، زي ما المرأة اللي هي جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت قد تزوجت بقيس بن ثابت، فقالت يا رسول الله شوف رأيته إيه، رأيته قادما مع قومي، فرأيته أقصر الناس وأكثرهم دمامة. يعني ده مش سبب منطق عند كثير من الناس وطلقته؟ لا، وإني أخاف الإيه الكفرة أو أخاف الفتنة في ديني. يعني لما ألاقيه هو بالشكل ده وأنا جميلة لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. فإذا أصبح للمرأة الآن الحق في إيه؟ حتى المرأة نفسها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين، قال كده ليه؟ قال إنها في بعض الأوقات لا تكون في حالتها الطبيعية نتيجة وجود اضطراب في جسدها. فالاضطراب ده بيقولك ناقصات عقل ودين، مش روح تشتمها، لا، إنك ترأف بحالها في هذه الأيام ولا تطلب منها ما فوق طاقتها خلاص. ده جزء. الجزء الثاني لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذكر حتى أن المرأة إذا دعاها زوجها ولم تجب فعليها لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. هو الموضوع مطلق كده إن أي زوج جبار يقول لمراته الملائكة مش فاضين غير إن هم يلعنوك النهاردة؟ الملائكة يا ربنا يجعلهم النهاردة هيشتغلوا لعن فيك وبس؟ لا، ده المرأة اللي هي اللي بيبقى عندها إيه،
والتي تخوفون نشوز
المرأة منها. اللي عندها النشاز أو نشوز المرأة ديت هي اللي ربنا سبحانه وتعالى صلت عليها. لكن رجل جبار، رجل لا يهتم بنفسه يا أخي، رجل ما عنده أي نوع من أنواع الاهتمام بهذه المرأة ويعاملها كأنها متاع البيت. المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أو سألته صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله ما للنساء اللي هي مبعوثة النساء اللي هي أسماء بنت شريك رضي الله عنها وأرضاه. قالت تيجي تتكلم تشوف من التي نقلت العلم في الإسلام، مش السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكرمت رضي الله عنها وأرضاها؟ هي مين المرأة التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى لها فضلا على كثير من الرجال؟ السيدة خديجة، السيدة مريم، السيدة آسيا بنت مزاحم، مش كده؟ الثلاثة دول مش ربنا سبحانه وتعالى قال وأمه صديقة؟ وبعدين قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من الصديقين
من النبيين والصديقين والشهداء. دي فوق الايه، دي فوق الشهداء. وسبحان الله يا أخي، المرأة التي كرمها الله عز وجل تربي نبي أو تخلف نبي أو تتزوج نبي زي خديجة، وفي نفس التوقيت تقر في بيتها.
لا كمان عايز أختم بس، لأن أنا من بدري قالوا لي أختم. زي مثلا في تونس قالوا لك ايه المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث،
العدالة مش المساواة. الإسلام جاء بالعدالة وليس المساواة.
هو قال لك المساواة يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لك لا الكلام ده شلناه. طب لما انت شلت ده مش هي بتاخد من الرجل مهر وبتاخد منه
صلاة؟ مش تاخد منه حاجة خالص، مش تاخد منه اي حاجة.
يبقى المفروض نتساوى بقى في كل حاجة.
نعم.
فلو انت قلت يا تونسي يبقى لك انك انت هتساويها في الميراث، يبقى ملهاش حاجة عند الرجل خالص، يبقى هي خسرانة، لأن هي أصلا بتاخد من الرجل في 13 موضع.
ده غير كده يعني، يعني كده الرجل بياخد أكتر منه عشان ينفق عليها، لأنه هو اللي بيدفع المهر وهو اللي بيتكفل بجوازتها
والنفقة
بأسافها. والغريب بقى إن العالم الأوروبي يأخذ بالقانون الإسلامي اللي هو قانون المواريث ويأتي المسلمون يتبرؤون من دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم أشكر ضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر في نهاية هذه الحلقة البحث الإسلامي، شكرا جزيلا
لك الله
شرفتنا. هذه الحلقة كانت بعنوان الشيعة، وجدنا المرأة عند الشيعة وعند المسلمين. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.